من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 299: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحواض، لأنه لا يمكن التدارك بعد، ما دام قد سجد السجدة الثانية فقد كمل الركن الثاني وهو السجود، فحينئذ لا يمكنه أن يتدارك الركوع. فإذا تدارك الركوع، يعني إذا عاد إلى الركوع، راح يحصل سجود زائد، ركن زائد، فلذلك تبطل الصلاة، فما ما به مجال للتدارك فتبطل صلاته. هذا إذا كان قد أكمل السجدة الثانية، قد دخل في السجدة الثانية يعني. أما إذا تذكر الركوع قبل ذلك، قبل أن يسجد السجدة الثانية، قبل أن يضع رأسه على الأرض للسجدة الثانية، يعني إما أن يتذكر بعد السجدة الأولى أو في السجدة الأولى أو قبل السجدة الأولى، في هذه الحالات فيها مجال أن يرجع ويتدارك الركوع، فيقوم ويقف ثم يركع ويتم صلاته. مسألة 299: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحواض، وإن تذكره تذكر الركوع قبل ذلك، يعني قبل أن يسجد السجدة الثانية، رجع وتداركه، يعني يقف يقوم ثم يركع، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة، إذا كان قد زاد سجدة يسجد لها سجدتي السهو. مسألة: من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة، يعني مخلوق وهو ظهره منحني، أو لعارض، أو لا مخلوق صحيح سليم ولكن لعارض وقع أو ضربة أو مرض فانحنى ظهره فصار على هيئة الراكع، هذا إن تمكن من القيام ولو بأن يتكئ ويستند إلى شيء فيجب عليه ذلك، قبل أن يركع يقوم ويتكئ على الشيء يعتمد ثم يركع. فإن لم يتمكن من القيام حتى مع الاستناد، فإذا تمكن من الارتفاع شيئا ما، أن يرفع نفسه هو منحني في أصله، فإن استطاع أن يرتفع قليلا بحيث يصدق على الانحناء بعد هذا الارتفاع، يصدق عليه أنه ركوع، يجب عليه ذلك. فإن لم يتمكن حتى من هذا المقدار القليل أن يرفع نفسه ولو بمقدار قليل، هذا هم ما قدرنا، حينئذ تصير وظيفته الإيماء، فيومي برأسه وإن لم يمكنه فبعينيه. مسألة 300: من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، إما من أصل الخلقة أو لمرض لضربة، فإن تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شيء، لزمه ذلك القيام المتكئ قبل الركوع، لزمه أن يقوم ثم يركع، وإلا لم يتمكن من القيام منتصبا ولا متكئا، فإن تمكن من الانتصاب بمقدار قليل يصدق عرفا على الانحناء بعده، بعد هذا الانتصاب القليل يصدق عليه عنوان الركوع، ولو في حقه، في حق هذا الإنسان المحني الظهر تعين ذلك، يجب عليه ذلك أن يرتفع بهذا المقدار ثم يركع ما دام يصدق عليه عنوان الركوع، وإلا لم يمكنه حتى هذا المقدار القليل، أيضا لا يمكنه أومأ للركوع برأسه، وإن لم يمكن فبعينيه. وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن، هذا الذي ذكرناه الآن وظيفة الأولية ثم الثانية، يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضا. هذا في كل هذه ما دام يجب القيام فإذا يجب عليه هذا المقدار الذي يستطيعه، إن استطاع الاتكاء فيقف متكئا وإلا فينتصب قليلا حيث يصدق عليه على المقدار أنه منحني أنه راكع، هذا هم يجب، وإلا فيومي. هذا كله يجري في حال التكبير وفي حال القراءة وفي حال القيام بعد الركوع. ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره إذا كان يقدر يقوم في بعض هذه القيامات، لا يقدر على القيام في جميع هذه القيامات، هنا يقدم القيام الركني، يقدم القيام قبل الركوع على غيره لأنه ركني. ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول، يعني إذا دار الأمر بين أن يقوم حال التكبيرة أو يقوم حال القراءة، واحدة من ذني يقدر عليه، لو حال التكبيرة يقوم لو حال القراءة، حينئذ يقدم القيام حال التكبيرة لأنه ركن، قيام ركني. وكذلك إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام بعد الركوع، هذا هم أيضا دوران بين ركن وواجب غير ركن، فيقدم الركني وهو القيام حال التكبيرة، يقدم الأول وهو القيام حال التكبيرة. مسألة، يعتبر في القيام، يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، حينما ينحني للركوع يشترط أن يكون قاصدا للركوع لا أن يكون قصده شيء آخر، ينحني لكي يلتقط شيئا من الأرض مثلا، فهنا لا يكتفي بجعله ذلك ركوعا وإنما يجب أن يقوم ثم يركع بقصد الركوع. مسألة 301، يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره بمقدار الركوع لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى كرفع رأسه كرفع شيء من الأرض أو لقتل حشرة مؤذية مثلا، لا يكفي في جعله ركوعا، لا يمكنه أن يجعل ذلك ركوعا، بل يجب عليه أن ينتصب ثم يركع مرة ثانية بقصد الركوع. مسألة، إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا وكان انحناؤه بقصد الركوع ولكنه نسي حاله فهوى إلى السجود، هبط إلى السجود، ففيه صور أربعة: أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع، هو انحنى للركوع ولكن قبل أن يصل إلى أن تصل أصابعه إلى ركبته نسي الركوع فهوى إلى السجود، حينئذ يجب عليه أن ينتصب ثم يركع. أن يكون الأول أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع ويلزمه، يعني يجب عليه حينئذ الانتصاب قائما والانحناء للركوع فيركع مرة ثانية. ثاني، أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود، يعني بعد أن وصل إلى حد الركوع وصلت أطراف أصابعه إلى ركبته أراد أن يهوي إلى السجود وانحنى، ولكن في انحناءته للسجود في نزوله إلى السجود بعد لم يخرج عن حد الركوع، بعد بات في هذا الحد وتذكر أنه لم يأتي بالركوع فيبقى في هذا الحد، ما دام في هذا الحد باقي يبقى عليه ويجب عليه الإتيان بالذكر الواجب وتصح صلاته. الثاني أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود، أراد أن يهوي إلى السجود وهبط، ولكن لحد الآن باقي هو في حد الركوع، ويلزمه حينئذ، يعني يجب عليه أن يبقى على حاله ما طول في حد الركوع، يبقى على حد الركوع ولا يهوي أكثر من ذلك، ويأتي بالذكر الواجب. الصورة الثالثة أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع بقصده، توقف قليلا بقصد حد الركوع، بقصد الركوع في حد الركوع توقف شيئا ما ثم هوى إلى السجود، هذا يصدق عليه أنه نسي الذكر فقط، لأنه أتى بالحد الواجب، هوى بقصد الركوع ووصلت أطراف أصابعه إلى ركبته وبقي شيئا ما في الركوع ثم هوى إلى السجود، هذا الذي أخل به هو فقط أخل بالذكر وأخل أيضا بالقيام بعد الركوع، وكلاهما واجب غير ركنين، فهنا تصح صلاته يصح ركوعه. الثالث أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع بقصده، بقصد الركوع بأن نسي حاله حينما كان في الركوع، نسي نفسه فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده. فهنا قلنا بأن هذا الذي ينسى القيام بعد الركوع إذا هوى إلى السجود لا يجب عليه العودة، واستحب له أن يعود الرجوع ويتدارك القيام. الصورة الرابعة أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع، هو هوى إلى الركوع، انحنى إلى الركوع فهوى إلى السجود، وحينما هوى إلى السجود كان قد خرج عن حد الركوع فلم يقف في حد الركوع ولو للحظة، هنا يلزمه أن يرجع إلى القيام ثم يركع، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في هذه الصورة الرابعة، يعيد الصلاة. الرابع أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، حينئذ نسي بعد أن خرج عن حد الركوع نسي الركوع، حينئذ يلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثم ينحني إلى الركوع ثانيا ويكمل صلاته، ولاحظت استحبابا في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا، بعد أن يكمل الصلاة يستحب له إعادتها. الخامس السجود الواجب الخامس من واجبات الصلاة، وهو واجب ركني أيضا، يعني تبطل الصلاة بالإخلال بالسجدتين زيادتهما أو نقيصتهما، أما الإخلال بسجدة واحدة فلا يضر إذا كان سهويا. الخامس السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان وهما معا من الأركان، السجدتان كلاهما ركن واحد، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا، الصلاة سواء كانت واجبة أو مستحبة تبطل بنقيصة السجدتين، كما تبطل الفريضة للنافلة بزيادتهما عمدا، إذا زاد سجدتين سهوا عمدا تبطل الصلاة، وكذلك سهوا، بل وسهوا أيضا إذا زاد سجدتين سهوا على الأحوط وجوبا، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها، وخلاصته أن زيادة السجدة الواحدة ونقصان السجدة الواحدة لا يبطل الصلاة إذا كان سهويا، ويبطلها إن كان عمديا. ويجب في السجود أمور، واجبات السجود إذن، الأول وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي على المسجد. يعني الضابطة والمقدار الذي يحقق السجود يقول نقول سجد هذا الإنسان. متى نقول سجد هذا الإنسان؟ إذا وضع جبهته على الأرض. مجرد أن وضع الجبهة على الأرض هذا نقول أنه قد سجد. تتقوم هذا مقوم للسجدة. بقية الأشياء واجبة ولكن هذا مقوم وهو الأساس في السجود. وتتقوم السجدة بوضع الجبهة أو ما يقوم مقامها. ما يقوم مقام السجدة إذا الجبهة متأذية مريض فسيأتي أنه مثلا يضع الذقن مثلا على الأرض. ما يقوم مقامها مقام الجبهة وهو الذقن مثلا كما سيأتي على المسجد على المكان الذي يسجد عليه على التربة مثلا أو على الأرض مع الانحناء الخاص مع هذا الانحناء المعروف للسجود. وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة وضع المساجد الستة الباقية على مساجدها فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن. فالركن في السجود هو وضع الجبهة. إذن عمود السجود هو وضع الجبهة على الأرض. فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد. إذا ترك وضع الأعضاء الأخرى غير الجبهة على الأرض لا يضر في الصلاة. صلاته صحيحة إذا كان سهويا طبعا من غير عمد وإن كان تركه في كلتا السجدتين حتى لو أخل بذلك بوضع الأعضاء الأخرى غير الجبهة حتى لو أخل به في كلتا السجدتين لا في سجدة واحدة مع ذلك لا يضر بصحة الصلاة. مسألة لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها. يمكن أن يضع تربة مكسورة مثلا لا أن تكون متصلة هذه الأجزاء سبحة مثلا يمكن أن يسجد على السبحة وسجوده صحيح. لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها أجزاء المسجد أجزائه. فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه. السبحة من التراب مثلا أو من الخشب يصح السجود عليه فحتى لو كانت متفرقة الأجزاء يجوز السجود عليها. مسألة الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها. مسمى الجبهة يعني المقدار الذي يصدق عليه أنه وضع جبهته على الأرض هذا المقدار الكافي. ولو كان بقدر طرف الأنملة هذا طرف الأصبع الفوقاني هذا الأنملة هذا المقدار الضئيل قليل جدا هذا كافي. فإذا كانت التربة مثلا بقدر هذا المقدار طرف الأصبع الأنملة كافي ما دام يصدق عليه أنه وضع جبهته على الأرض. والأحوط وجوبا وضع المسمى من وسط الجبهة يعني أن يضع هذا المقدار الذي قلنا بأنه طرف الأنملة ولكن من مكان معين مو من كل مكان وهو وسط الجبهة. والجبهة هو هذا المقدار اللي يتحدد طولا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وهذا من ناحية الطول ومن ناحية العرض ما بين الحاجبين ما بين الحاجبين هذا من طرف العرض هذا المستطيل أو المربع هو الذي يسمى الجبهة. هذه الجبهة هي التي يضع مقدارا منها بقدر الأنملة على العرض. والأحوط وجوبا وضع المسمى من وسط الجبهة أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية. السطح الذي نحدده بخطين وهميين نسحب خطين بين الحاجبين إلى الناصية إلى قصاص الشعر هذا المقدار هو الذي يسمى الجبهة. والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الإمكان. أن يضع باطن الكفين ويستوعب باطن الكفين تستوعب الأرض يعني تكون يكون كل الباطن باطن الكف لا ظاهرها، يعني الباطن المقابل للظاهر، هذا الباطن مستوعب للأرض، يعني يكون كل الباطن موضوع على الأرض. طبعا مو بالدقة العقلية بحيث واحد يجب عليه أن يدوس زايد بإيده حتى يحصل مماسة 100%، لا، مقدار العرف كافي. والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الإمكان، إذا أمكنه أن يستوعب بباطن كفيه الأرض على الأحوط وجوبا. ومن الركبتين بمقدار المسمى، المقدار الذي يجب وضعه من الركبتين على الأرض مقدار مسماهما، مسمى وضع ركبته على الأرض، لا أنه يستوعب كل الركبة يكون مستوعبة للأرض، لا، استيعاب باطنهما. ومن الركبتين بمقدار المسمى. ومن الإبهامين وضع المسمى، من إبهامي الرجلين يجب أن يضع المسمى مقدار ما يسمى إبهاما، سواء كان هذا المقدار من ظاهر الإبهام أو من باطنه أو من طرفه. ظاهر الإبهام هذا الطرف الفوقاني يعني الذي فيه الإظفر، والباطن طرف المقابل له اللي يقع في الأرض عند المشي، والطرف هو هذا الذي يكون بينهما، فأي واحد من هذين الثلاثة يضعه كافي يحقق المقدار الواجب. وإن كان الأفضل والأحوط استحبابا أن يضع الطرف، لا الظاهر ولا الباطن، وإنما هذا الطرف الفوقاني يعني. ومن الإبهامين وضع المسمى ولو من ظاهرهما أو باطنهما، أو باطن الإبهامين يعني، وإن كان الأحوط استحبابا وضع طرفيهما، طرف الإبهامين هذا أفضل وأحوط استحبابا، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقل عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفين. مو واجب أن يذب كل ثقل على إيده أو على جسده أو على ركبته مثلا، لا، وإنما المقدار الذي يتحقق معه السجود عرفين هذا كافي. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفين. فإذا صدق السجود عليها ساجد على يده عرفين كافي، مو إلا يضغط عليها بقوة. ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، هذه الهيئة المتعارفة في السجود، لا أن ينام مثلا على الأرض مثلا، فلو وضعها على الأرض وهو نائم حالة النوم، مع أن المساجد كلها موضوعة على الأرض، هذا مو كافي. فلو وضعها يعني وضع المساجد على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، لا يكفي. نعم، لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط استحبابا ترك يعني إلصاق الصدر والبطن في بالأرض حال السجود. مسألة، يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الافتيار في الحالة الاعتيادية، إذا كان متمكنا يعني يجب عليه أن يضع باطن الكف على الأرض لا الظاهر. أما في حالة الضرورة باطن مجروح مثلا ما يمكن أن يضع الباطن، يضع الظاهر. فإذا قطعت اليد، يده من كانت يده مقطوعة يضع ما هو أقرب إلى الكف من الذراع مثلا، يضع ذراعه على الأرض. وكذلك من قطعت رجله، أصابع رجل إبهام الرجل مثلا، يضع بقية الأصابع إن كانت موجودة. مسألة 305، يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار إذا كان مختارا ليس بحال ضرورة، ومع الضرورة يجزي الظاهر، يجزي الظاهر، يكفي الظاهر ويكفي وضع الظاهر، ظاهر الكف. والأحوط وجوبا لمن قطعت يده من الزند، من هذا المفصل اليد، أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر، لسبب الجرح مثلا، أن يضع ما هو أقرب، ما هو الأقرب إلى الكف في الأقرب، الأقرب في الأقرب من الكف، وهو الذراع مثلا، الذراع أقرب إلى الكف من العضد. فإذا لم يتمكن من وضع الذراع يضع عضده فوق المرفق، يعني أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد. هاي من بيانية يريد يبين ما هو الأقرب فالأقرب، الذراع هو الأقرب إلى الكف ثم العضد هو الأقرب إلى الذراع. ولمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها، فالأحوط وجوبا لهذا أن يضع سائر الأصابع بقية الأصابع. الواجب الثاني من واجبات السجود أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه. السطح واحد، سطح الأرض واحد، لا أن يكون سطح هنا عالي وهناك واطئ. بمقدار إذا كان مقدار بسيط ما يأثر، أما إذا كان مقدار يزيد على 4 أصابع مضمومة هذا يؤثر في صحة السجود فتبطل الصلاة. إذا كان مقدار الركبتين أعلى من سطح الإبهامين مثلا، أو يكون موضع الجبهة يسطر لأربع تراب 5 تراب مثلا يصير عالي أعلى من موضع الإبهام مثلا، هذا هم لا يجوز إذا صارت المسافة أكثر من 4 أصابع. الثاني، الواجب الثاني، أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجد والموقف أيضا، مو فقط بين الجبهة وبين الإبهامين والركبتين، بل حتى بين المسجد والموقف. قد يكون الإبهام موضوع في خط يضعه في خط مساوي لموضع الجبهة، ولكن الموقف أعلى أو أنصى أو أسفل من موضع الجبهة، هذا هم يؤثر. هذا باب الاحتياط، أن يكون موقفه مساوي لجبهته، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك، نراعي عدم كون الفاصل الكون الارتفاع والانخفاض أكثر من 4 أصابع بين المسجد مال الجبهة والموقف، المكان الذي يقف عليه الإنسان، مو مكان الإبهام بل مكان الوقوف. هذا هم أيضا لا يجب أن يكون المسافة بينه وبين المسجد أكثر من 4 أصابع، الارتفاع والانخفاض لا يكون أكثر من 4 أصابع. فلو وضع تطبيق هذا لهذا الذي ذكره الآن، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره، إما سعى جبهته في مكان مرتفع، فإن لم يصدق عليه السجود عرفا وكان كلش مرتفع بحيث لا يسمى هذا الإنسان ساجد، حينئذ يجب عليه أن يرفع رأسه من هذا المكان ويسجد السجود الاعتيادي. وإن كان هذا المكان صحيح هو مرتفع ولكن يصدق معه السجود، حينئذ فإن كان قد ذكر الذكر الواجب والتفت بعد الذكر الواجب، بعد الذكر الواجب التفت إلى أن المكان مرتفع، هنا ما طول ذكر الذكر الواجب لا يجب عليه شيء. وإن التفت قبل أن يذكر الذكر الواجب، وضع جبهته وقبل أن يقول سبحان ربي الأعلى بحمده تذكر أن هذا الموضع موضع مرتفع، حينئذ يجب عليه أن يجر جبهته جرا إلى موضع منخفض يصح السجود عليه. هذا إذا أمكنه الجر، أما إذا لم يمكنه أن يجر جبهته ذكر وهو في هذا الموضع. فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره، غير السهو، فإن لم يصدق عليه السجود عرفان كلش مرتفع هذا المكان، لزمه أن يرفع رأسه ويسجد، يجب عليه أن يرفع ويضع رأسه في مكان مناسب ويسجد عليه. وإن صدق عليه ذلك مع أنه مكان مرتفع ولكن عرفا يصدق عليه أنه ساجد، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب الجر عليه، لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، ما دام قد ذكر ذكره تكفي، هذا السجود كافي. وإن التفت قبله يعني قبل الذكر الواجب وجب عليه الجر والإتيان بالذكر بعد الجار، بعد أن يجر جبهته ويضعها على المكان المناسب يذكر يأتي بالذكر الواجب، وإن لم يمكنه الجر إليه إلى المكان المناسب أتى بالذكر الواجب في هذا الحال ومضى في صلاته. الواجب الثالث من واجبات السجود أنه يشترط في موضع مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو مما يخرج من الأرض من نبات الأرض يعني، ولكن بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس، لا يؤكل ولا يلبس، لا يؤكل مقصود به لا يؤكل من قبل الإنسان، فإذا أكله الحيوان يجوز السجود عليه فقط، إذا أكل الحيوان فقط يجوز السجود عليه. الثالث يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك، لأنه يؤكل من قبل الإنسان ويلبس. نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات وعلى النبات الذي لا يؤكل بنفسه، بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كالشاي مثلا، يجوز السجود على ورق الشاي، كأصل السوس نبات وعنب الثعلب وورد لسان الثور وورق الشاي، كلها يصح السجود عليها لأنها لا تؤكل بنفسها وإنما يشرب الماء، كما يصح السجود على ورق الكرم بعد أواني أكله. ورق العنب في أول فترة يكون ناعما رقيقا يصلح للأكل، ولكن بعد فترة يتخشب ولا يصلح للأكل، ففي تلك الفترة الثانية يجوز السجود عليه بعد أواني أكله، بعد مضي الوقت الذي يجوز فيه يمكن فيه أكله لأنه الآن لا يؤكل فيجوز السجود عليه. وعلى قشر الجوز أو اللوز ولكن بعد انفصاله عن اللب، أما إذا كان اللب في داخله فمشكل. وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة حيث إنها لا تؤكل فيجوز السجود عليها، ويصح السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب، الورق إذا صنع واتخذ من الخشب أيضا يجوز السجود عليه ونحوه مما يصح السجود عليه، لأن الخشب يجوز السجود عليه فالورق المصنوع منه أيضا يجوز السجود عليه، بل حتى القرطاس المتخذ من مادة لا يجوز السجود عليها كالقطن مثلا أيضا يجوز السجود على القرطاس، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان أيضا دون المتخذ من غيرهما، فقط القطن والكتان مستثنى، مع أنه مما لا يصح السجود عليه إلا أن القرطاس المتخذ من القطن والكتان يصح السجود عليه، أما إذا كان القرطاس متخذا من غير القطن والكتان من المواد التي لا يصح السجود عليها فلا يصح السجود عليه دون المتخذ، يعني دون القرطاس المتخذ من غير القطن والكتان، هذا الغير مما لا يصح السجود عليه كالحرير، فإذا كان القرطاس الورق يعني متخذا من الحرير لا يصح السجود عليه. والسجود على الأرض أفضل من السجود على غير الأرض من القرطاس والخشب وغير ذلك، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، السجود على التراب أفضل من السجود على الحجر مثلا أو غير ذلك مما يصدق عليه اسم الأرض، وأفضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات مع أنها من الأرض يعني، وعلى الزجاج والبلور وعلى ما ينبت على وجه الماء حيث أنه ليس مما أخرجته الأرض فإنه ينبت على وجه الماء، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نبات الأرض. والأحوط لزوما عدم السجود على القير والزفت الإسفلت، ولكن يقدمان على غيرهما عند الاضطرار إذا لم يوجد فقط عند قير أو زفت. فهنا نقدم القير والزفت على غيرهما مما لا يصح السجود عليه. ويصح السجود على الفحم والخزف والآجر وعلى الجص والنورة ولو بعد طبخهما، حتى بعد الاحتراق يجوز السجود عليهما، وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوهما ونحوها من الأحجار الكريمة، كل ذلك يصح السجود عليه. مسألة: لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا في غيره. إذا ما من النباتات يعني يؤكل في هذا البلد وفي بلد آخر لم يتعارف أكله، ولكن يعد حتى بنظر هؤلاء مأكولا، ولكنهم لا يأكلونه لبعض الأسباب، لبعض الجهات مثلا لا يأكلونه، ولكن هو عندهم أيضا يعد من المأكولات، فهذا لا يصح السجود عليه. مسألة 306: لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا في غيره وإن لم يتع. مسألة 307: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه. إذا فقد هذه الأشياء التي صححنا السجود عليها، فقدها ولم يوجد واحد منها يعني عنده، لا عند تراب ولا حجر ولا صخر ولا خزف ولا آجر ولا آخره، كل شيء ما عنده، أو موجودة عنده ولكن لا يستطيع السجود عليها، حارة أو باردة جدا بحيث تؤذيه إذا سجد عليها، حينئذ ينتقل وظيفته إلى القير والزفت. المرحلة أنهما يقدمان على غيرهما عند الاضطرار، وهذه حالة اضطرار حيث أنه مضطر الآن فيسجد على القير والزفت. المرحلة الثانية: فإن لم يمكنه أيضا ولم يتيسر له القير والزفت، هنا بعد يصير حار يسجد على ما يشاء، أي شيء أمامه يقدر يسجد عليه ما دام فقد أفراد المرحلة الأولى وفقد القير والزفت في المرحلة الثانية الاضطرارية، يسجد على أي شيء يصح له السجود، أي شيء، حيث أن هذا الشرط يسقط عن الشرطية، فلا يكون شرطا أن يسجد على ما يصح السجود عليه، هذا الشرط بعد يسقط لعدم ثبوت بدل خاص. لا يوجد في الروايات بدل، لم تشر إلى بدل خاص عن القير والزفت مثلا، فلا يكون له بدل خاص، فإذا يجوز له أن يسجد على ما يشاء، والأحوط له الأفضل استحبابا أن يسجد على ثوبه حينئذ. مسألة 307: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك من الأسباب، سجد على القير أو الزفت، فإن لم يتيسر له القير والزفت سقط هذا الشرط، وهو أن يسجد على ما يصح السجود عليه لعدم ثبوت بدل خاص له. لم يثبت في الروايات بوجود بدل خاص للقير والزفت، وإن كان الأحوط استحبابا تقديم ثوبه على غيره فيسجد حينئذ على ثوبه من الأفضل له، وإن كان يستطيع السجود على أي شيء عنده. مسألة: إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه، سهوا وضع جبهته على شيء لا يصح السجود عليه، على شيء قطني مثلا من الملبوسات أو المأكولات أو لم يكن من الأرض، ثم التفت بعد ذلك، فإن كان التفاته قبل أن يذكر الذكر الواجب، قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، حينئذ يجر جبهته ويضعها على ما يصح السجود عليه ثم يذكر ويتم صلاته. وإن كان قد ذكر ذلك، قد التفت بعد أن أتى بالذكر الواجب، مضى ولا شيء عليه. وذاك الذي قلنا أنه يجر جبهته، إن لم يستطع جرها، إن لم يستطع جر الجبهة ووضعها على ما يصح السجود عليه، يكمل صلاته على هذا الذي وضع جبهته عليه. مسألة 308: إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء، فإن كان ذلك الالتفات بعد الإتيان بالذكر الواجب، مضى ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. وإن كان قبله الالتفات، قبل أن يذكر الذكر الواجب، فإن تمكن من جر جبهته جرا، يعني لا أنه يرفع الجبهة ويضعها، لا الجر، فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك وجرها وأتى بالذكر الواجب وأتم صلاته. ومع عدم الإمكان، لا يمكنه الجر، يتم سجدته وتصح صلاته. مسألة: في حال التقية يجوز للإنسان أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، إذا كان هناك خوف من أنه إذا سجد على التربة، إذا رآه البعض يسجد على التربة يؤذونه، حينئذ يجوز له أن يسجد على السجادة مثلا، ولا يجب عليه أن يخرج من هذا المكان ويصلي في مكان آخر لا يوجد فيه هؤلاء الناس حتى لا يؤذونه، لا يجب عليه ذلك. ولا يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلا إلى أن يذهب هؤلاء. مسألة 309: لا بأس بالسجود على ما لا يصح عليه السجود اختيارا حال التقية، يعني هذا حال التقية متعلق بقوله لا بأس، حال التقية لا بأس به أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، ولا يجب التخلص منها، من التقية يعني، بالذهاب إلى مكان آخر، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها، إلى زوال سبب التقية، وهو هؤلاء الناس الذين يؤذونه. والحمد لله رب العالمين.